القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع القرآن والسنة. في ميزان القرآن والسنة نعرف الصراط المستقيم ونعرف الحق من الضلال ونجد الهدى إن شاء الله وننصر في الدنيا والآخرة. والذي يرشدنا إلى الصلاح والفلاح هم علماؤنا بارك الله لنا فيهم. اليوم معنا يعني عالم من السلف بالنسبة لنا، فضيلة الشيخ عبد المعبود حسن. مرحبا بك.
بارك الله فيكم يا سيدي.
أبو دجانة
المصلحي.
المصلحي ده كنية لحضرتك؟
نعم.
طيب نقف عند أبو دجانة المصلحي، إيش معنى أبو دجانة وإيش معنى المصلحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أبو دجانة سماك بن خرشة صاحب العصابة، عصابة الموت، يعني أنا معجب بيه طول عمري من حداثة سني.
العصابة دي عشان يفتكر إن إحنا بنتكلم عن عصابات ولا بإرهابيين
ولا عصابات. العصابة دي
ولا العصابة بقى
عصابة الرأس.
اللي زي عمة كده أو زي.
أيوة سيدي.
دي في المعركة كان.
الذي أكرم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في
معركة أحد.
ده أحد الصحابة الأجلاء أبو دجانة.
نعم. فأني هذه الكنية معروف بها من زمان.
والمصلحة.
أما المصلحة فأنا من المصلحة. مش من الكافر. لا
مش من الكفر، مش
من المصلحة نفسها الأصل.
كفر المصلحة دي بلد مين؟
بلد بعض المخلوعين.
طب المصلحة دي قريبة من كفر المصلحة؟
بينهم بعض حوالي 2 كيلو، يعني يمكن تتراءى البيوت. إنما أنا مصلحي بقى.
طيب جميل. اسم حضرتك الاصلي عبد المعبود.
ايوه.
والمعبود ولا معبود الا
لا هو المعبود بحق هو الله.
هو الله عز وجل.
لان المعبود بالتعريف.
هل الاسم ده هو اللي خلاك تبقى مهتم اكتر بالعقيده ومرتبط بالعقيده والتوحيد ولا مفيش علاقه؟
لا ده في علاقه 100%.
كيف؟
لان حينما رزق بي ابواي عليهما رحمه الله تعالى، وكان ابي أحد القلة التي بدأ بها الشيخ محمد حامد الفقي مؤسس السلفية الحقيقي وداعات التوحيد في العصر الحديث، ذهب إليه والدي وقال رزقت بغلام، ماذا أسميه؟ قال سميه عبد المعبود.
إذن اللي سماك فضيلة الشيخ محمد
حامد الفقي مؤسس أنصار السنة.
والمرة أنت تتلمست على يديه.
تتلمست على يديه عليه رحمة الله إلى أن حملت في جنازته وأنا ابن 16 عاما على رأسي، وكانت جنازة ما رأيت مثلها. ذكرتني بقول الإمام أحمد بن حنبل، عبد الله بن أحمد بن حنبل، قولوا لأهل البدعة بيننا وبينكم يوم الجنائز. شرع الأزهر ده كان بين جنبتيه من أول لأخره جنازة الشيخ محمد حامد الفقي.
طيب معناها إيه بيننا وبينكم؟
يوم الجنائز.
يوم الجنائز.
لأنه
يعني هتبان المشيعين ولا معناها كناية عن الموت ولقاء الله عز وجل وربنا اللي يحكم بيننا وبينكم؟
لا كناية عن أن هذا مظهر دنيوي يدل على المكانة عند الله تعالى. أن كثرة المشيعين، وذلك الإمام أحمد بن تيمية طلعوا به الظهر ما استطاعوا ان يصلوا به الى المكان الذي دفن به الى العصر،
بس عشان ما كانش فيه مواصلات وماشيين على رجليهم. طب الان هعكسك شويه، سيبنا عكسك عشان يعني دلوقتي الفنانين والكده لهم جنازات.
لا ده بقى عشان نزام مقلوب.
ده في بعض الـ 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 الافراد بينتحروا عشان المطرب اللي ما توفى. الله
ده دي علامه على الخذلان والعياذ بالله، لأن هم يمدحونه بما ليس فيه. تبكي عليه الفتيات وتنتحر المفتونات المسكينات، ده علامة على الخذلان. لأن قل لي من يمدحك أقول لك من أنت.
جميل. طيب عاوزين مع الأحداث قليلا والعودة إلى صوت العقل والحكمة مع العمر والسن يعني الطويل. حضرتك كم سنة الآن؟
أنا الحمد لله يعني في فبراير الماضي كنت قد أتممت 68 من عمري. الحمد لله رب العالمين.
ربنا يطيل عمرك يعني ويحسن عملك فيها
ومختم لنا بخاتمة السعادة.
طيب احنا عندنا مجموعة اتهامات الآن بتمتلئ بها وسائل الإعلام ضد السلفيين. يعني كان في فترة من الفترات كل حاجة سيئة يقولك الإرهابيين. الإرهابيين هم مين بقى؟ كان هم مين يطلعوا الإخوان يطلعوا جماعات دينية مختلفة شوية بقوا من القاعدة الآن لعلها الموضة أو كلمة السر عند الجماعة اللي عاوزين يهاجموا الإسلام السلفيين. بداية هل السلفيون أصحاب عنف أصلا ومنهجهم وطريقتهم بتتبنى الشدة، ولا سبنا من السلفيين اللي احنا نقصدهم الآن السلف فعلا يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم كانوا بيتعاملوا مع مثل هذه الفتن ازاي ومع مثل هذه الافتراءات ازاي ومع الأعداء اللي بيحاولوا يلصقوا بيهم تهم غير حقيقية ازاي؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة ان احق الناس بالاتزان والتعقل والحكمة في الدعوة الى الله تعالى هم السلفيون، لاننا لا نعمل بهوى ولكننا لنا منهاج ونبراس واساس اقامه الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي قيل له في الذكر الحكيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، وفي التنزيل فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والخطأ يأتي من خلط الأحكام، أحكام الدولة بأحكام الدعوة. أحكام الدولة حين التمكين وارتفاع سلطان الدين غير أحكام الدعوة التي هي في عداد الاستضعاف وفي زمان الغربة وأوان الكربة. فالذي يخلط بين الأمرين يقع في خطأ كبير. ثم السبب عندي في هذه الحملة الجائرة الظالمة أنه حينما كنا في العصر الماضي كلنا في الهم شرق، وكان التضييق الخانق على الأفكار وعلى حرية القول والعمل، من الله تبارك وتعالى على الأمة المصرية بهذه الانفراجة والانفتاحة. فلما حس أعداء الإسلام الذين لا يجرؤون على مناصبة الإسلام العداوة علانية وجهرا، وإنما يحاولون أن يضعوا شيئا أو منهاجا يسبونه فتقع عليه يقع عليه السباب حتى لا يجاهروا بسباب الإسلام علنا. فزمان من أول ما قامت الثورة دي كان تملي يقول لك الرجعية
الرجعية دي ايام ثورة عبد الناصر.
ايوه من ايام عبد الناصر والسادات الرجعية لحد ما جم بقول لك القوى الظلامية. وطبعا الظلامية دي يعني نغمة تشبه كلمة الإسلامية ولكن بيقدرش يقول الإسلامية ولكن يقول الظلامية. أحمد عبد الناصر حجازي وخبساء الكتاب والشعراء الذين كانوا يكتبون يعني غضهم الآن غيظا شديدا وأحنقهم أن هامش الحرية الذي تنسمت الأمة بعد طول كرب وطول تضييق انتفع به الكل ومنهم السلفيون. وبعد أن كنا محرومين من المنابر وإن أن تصل كلمتنا إلى السامع العادي فبفضل الله تبارك وتعالى هذا الهامش أزعج القوم إزعاجا شديدا وخاصة أنهم يعرفون أن النموذج السلفي أو الإسلامي المتين النبوي السني لو تجسد في مجموعة وشاهدها وعاينها وسمعها لا أقول أهل مصر ولا المنطقة العربية بل والله أقسم أنه لو شاهدها أعدى أعداء الإسلام في أقصى المعمورة لأحب الإسلام وأعجب بالمسلمين. فهم لا يريدون نموذج حي ولذلك لا يفرحون بشيء كما يفرحون بإلقاء التهم جزافا على المسلمين. يعني حتى بعد المزاعم التي زعمت قال لك أقاموا الحد على واحد بقطع الأذن في قنا واتضح انها معركة قد تحدث بين اي حد والرجل ضرب على اذنه فانقطع فقالوا بس اذا اقاموا الحد على واحد ليس من الدين واقاموا عليه الحد حد قطع الاذن لان الصحفي الغبي فكر ان فيه من الحدود التي حدها الله تعالى حد اسمه قطع الاذن. مفيش حاجة اسمها حد قطع الاذن يا غبي يا جاهل يا جهول بعيد لما ممكن تكون قطع الاذن قصاص
اذن بالاذن
اهو كده والاذن بالاذن والجروح قصاص ولكنه استنبط كده انه في حاجة اسمها حد ايه قطع الاذن. واتضح بعد ما برئ ساحة السلفيين وان دي معركة في قنا سببها الغيظ على العرض لا 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 شأن للسلفيين بها من بعيد ولا من قريب لجأوا لحكاية الأضرحة. وطبعا عارفين تعلق الناس غالب العوام بمحبة أهل البيت فقال لك ده السلفيين بيهدموا الأضرحة أضرحة الأولياء لدرجة والله واحد كتب من مشايخ الطرق الصوفية انه هيبقى تجيب من بلد رشاش عشان يحمل ايه الاولياء. بينما احنا من طول عمرنا بنقول للناس يا اخوانا لابد ان تهدم الاضرحة التي في القبور والصدور وليس على وجه الارض لان احنا انهدمنا اللي على وجه الارض وكانت مصنوعة من الخشب.
يجب ان تهدم القبور التي
في الصدور والقلوب
في القلوب اصلا قلت في القبور والقلوب
ايوه يعني التي في الصدور والقلوب
اولا
دي اللي تهدم ليه لان احنا لو هدمناها على وش الارض هتتهدم النهارده وهي خشب او حجاره هتتبني ممكن فضه وذهب
وصفغال القلوب زي كما هي يعني ما
اهو كده ولكن لابد من اصلاح القلوب.
يعني حضرتك بتقول ان احنا في عصر الغربة ما زلنا في عصر الغربة لا ننخدع بان احنا وكأن يعني دولة ممكنة
لا 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 احنا في غربة
احنا في غربة. النقطة الثانية ان احنا يعني هم العلماء والدعوة اصلاح القلوب بداية القلوب من كل الاضران والفتن أشكال الشرك المختلفة.
هو ده الهدف الأول.
وإنه من قضية الانشغال بقى بهدم الأضرحة ولا ده كلام يعني فيه زج بالسلفيين.
ده افتراء.
لعمل فتنة.
والله افتراء بحت. ولا يبت إلينا بأي صلة. ليه؟ لأن يعني انت لو قال أهل العلم
تفضل.
أن تغيير المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر أو مماثل يحرم أن نغير المنكر.
تمام.
بهذه الطريقة.
يعني لو جاء
سلحنا الدعوة.
لو جاءك مجموعة من الشباب وقالوا لك إحنا في قرية من القرى وإحنا أصحاب عزوة وإحنا أقوى وإحنا وفي عندنا مسجد وفي قبور أو في قبور لها شاهد ولها شكل معين. نروح نهدمها. ايه رأي حضرتك؟ هتقول لهم ايه؟
اقول لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قبل قيام الدولة الاسلامية في المدينة المنورة 360 صنما تحيط بالكعبة المشرفة. وكان اقل الصحابة من الجسارة والشجاعة والبسالة بحيث يستطيع ان يجعلها اثرا بعد عين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هدمها في القلوب ولذلك هم هدموها بأيديهم بعد ذلك يوم الفتح. يعني هم هدموها بأيديهم.
تمام.
يعني ولو هدمها هو لقامت القيامة صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
حتى التي شارك في هدمها هدمها بعد التمكين. دخل 10,000 صحابي من المهاجرين والأنصار إلى داخل أم القرى مكة. أما طريقة الفتنة وإن بعض الشباب الساذج اللي ما لوش خبرة في الدعوة يروح يقيم علينا الدنيا ولا يقعدها بسبب إنه هيشيل تركيبة خشب تتعمل تاني يوم ذهب، فده أنا أنهى عنه مطلقا. وطالما حذرت منه والله. يعني الحمد لله انا بدعو من سنة 64 وانا خطيب وداعية منذ ان كتبت انصار السنة في اللائحة الموجودة في 8 شارع قولة اسمي مع الشيخ الهراس والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ عبد الفتاح ابراهيم سلامة بفضل الله تبارك وتعالى من يومها وانا الفكرة الشاهدة في امام عيني انه ادعو الى التوحيد ولكن بالطريقة المحمدية برفق وهوادة. وقد أتت بثمار كبيرة جدا الحمد لله من اسكندرية لأسوان.
ربنا يوفقك. مع أستاذ حضرتك معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أحمد عبد الرحمن.
سيدة الدكتور عاطف عبد الرشيد.
الله يكرمك.
أستاذنا فضيلة الشيخ عبد المعبود.
مرحبا
شيخ احمد عبد الرحمن من دعاة انصار السنة بالمنصورة يا شيخنا.
بسم الله ما شاء الله.
انا
ما شاء الله
للعالم كله.
ربنا ينفع بكم يا رب.
شاهدتها بنفسي وحققتها بنفسي في نياب الطلقة.
الحمد لله.
جاء رئيس المباحث بمجموعة من الغلمان صبية 17-18 سنة متهمون بحرق ضريح في قرية ميت الكرمة مركز طلقة.
لا إله إلا الله.
وأمس في أذني الضابط وقال الحشاشون الذين يحششون في الضريح هم الذين أوعزوا إلى امرأة عجوز أن تقول على هؤلاء الشباب أنهم حرقوا الضريح والذي حرق القطعة القماش الخضراء.
حسبي الله ونعم الوكيل.
الشماعات التي يعلقون عليها التفاهات. أنصار السنة علمت مصر التوحيد الخالص. انا لازلت اذكر للشيخ صفوت نور الدين عبارة دكتور
عليه رحمة الله
كان يعلمنا في مسجد التوحيد في المنصورة يقول اذكر الخير فينتشر ولا تذكر الشر فيندثر. علموا الناس التوحيد والاخلاق والدين يتركون البدع. ما لنا وما للحرق وما لنا وما للخطف. وانا عايز اقول للعلماء كمان موضوع كاميليا شحاتة ومش عارف وفاء قسطنطين وعبير مش عارف مين. يعني احنا مش عاوزين نأتي بهذه المسائل التي لا لا تتحمل ولا تحتاج الى تفكير من اي واحد فينا انه يقف في وقفة احتجاجية او في شارع او يعمل مظاهرة من اجل امرأة من هنا او امرأة من هناك. هؤلاء يا سيدي لن يزيدوا الاسلام شيئا ولن ينقصون شيئا، وعلى الدعاء ان يتعقلوا وان يتفهموا طبيعة المرحلة التي نحن فيها. نحن نريد ان ننشغل بالبناء وبالتعليم، والحقيقة احنا يعني في مفترق طرق. وانا بحييك يا دكتور عاطف على استضافتك لعالمنا الجليل واهتمامك بالقضايا الاساسية وفي ميزان القرآن والسنة، وعاوزين نبطل بقى العبث واللعب بالنار والمظاهرات والاحتجاجات ونفيق لبلدنا. اسأل الله ان يحفظ مصرنا امنة مطمئنة موحدة.
آمين.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. شكرا فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن. فضيلة الشيخ عبد المعبود، استكمالا لكلام حضرتك والكلام الشيخ احمد، انه حمية الشباب وعدم فهم الشباب ممكن تبقى مع الحماسة تندفع في بعض الامور، زي ما الاهتمام الجهد اللي اتعمل عشان قضية مثلا كاميليا شحاتة او غيرها، لو ركزنا في الدعوة الصحيحة ولعلنا اولا كنا يعني اصلحنا ملايين القلوب بهذا الجهد. وربما لو عاملين الجهد ده موجه لغير المسلمين بشكل لعله كان ادخل في الاسلام مسلمون جدد اضعاف اضعاف كاميليا وغيرها. واحنا بنشوف في دول اوروبا وشوفنا ازاي انتشر الاسلام في ارجاء العالم عن طريق التجار الصالحين بأخلاقهم المميزة وسلوكهم الطيب. وإحنا بنعمل في الدعوة ننشر الإسلام ونحسن صورة الإسلام والمسلمين، لكن إن إحنا يعني نخدع أو ننخدع، وربما يكون هناك من يتستر بالحمية الإسلامية ويعني يهيج الشباب ويهيج مشاعرهم ويعني يوقظ فيهم نزعات متشددة. فازاي نتعهد الشباب ونفهمهم اكتر ونديهم فقه الفتنة. احنا الان في وقت فتن، ازاي التصرف في وقت الفتن يكون مختلف ويكون مراعي لهذه الاجواء.
والله الشهادة لله انه خلق قضية من لا شيء ويكون الأساس أشاعة من الإشاعات أو حكاية حكت هنا أو هناك ليس عمل أهل العقل والحكمة والفهم الصحيح، لأن مناخ الثورات أرض خصبة للإشاعات، فالحصيف اللبيب إذا سمع شيئا من المهيجات أو المشعلات الفتن يقول هذا أمر وارد، إن هم يجوا دلوقتي يحاولوا يجهضوا المناخ الحر اللي احنا بنتمتع به كلنا الآن، ويحاولوا يقوموا بثورة مضادة عن طريق فلول الحزب الوطني او فلول النظام اللي نرمي فطورة الوقت زي ما ترمينا احنا زمان فطورة يعني. فكل الشابتين بنا افيقوا سيلقى الشابتون كما لقينا، سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب، لم يقبضنا حتى شاهدنا الذين سجنونا وتمتعوا بسجننا يصلون نفس النار وسبحان الواحد القهار لا اله الا هو. فالاشاعات ينبغي أن تطرح، الشباب المسلم لو اندفع بعيدا عن نصح أهل العلم وأهل الفهم إلى ارتكاب حماقات يبقى بيجني على نفسه وعلى دينه وبيشوه دينه من حيث لا يظن النصرة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحمد لله في علماء، الأمة مليانة علماء يحمل هذا العلم من كل خدف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين موجودين، لا دخل الساحة من قائم لله تعالى بحجة. يوم أيها الشاب يا قليل الخبرة والتجربة ما تاخدش راس القبة والطير وكل كلمة تاخدها تحطط عليها عشرة وتنشرها نشر النيران في الهشيم، لا تفعل هذا أبدا. والله أدريت مع حدث بابا ده، واحد اتصل علي شاب قال لي في أحداث، أحداث بابا وفيها فيها قتلة، أعمل إيه؟ قلت له اوعى تتحرك وتروح، والله اوعى تتحرك وتسيب مكانك، لا تغادر مكانك ولا تشارك بقليل ولا بكثير. فهو ده اللي بيعمله يعني اغلب الدعاء احسن مني الحمد لله. انا من 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 مساكين الدعوه السلفيه وخلاص عواجزهم دلوقتي خطوه باذن الله وابقى الله تبارك وتعالى. فما بالك بقى بالشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، محمد عبد المقصود، الشيخ ابو اسحاق الحويني حبيبي وتاج راسي، يعني الحمد لله دول بانئين السهل والجبل. الشيخ حسن ابو الاشبال ما شاء الله، الشيخ محمد بن اسماعيل، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ احمد فريد، ما شاء الله. والله اقمار ولكنها على الارض، ليست في كبد السماء ولكن على سطح الارض. فالشباب لو 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 ترك الشائعات تفتك بيه وخدها وطار بيها كل مطار دون أن يلجأ إلى أهل العلم والخبرة والتجربة فاسألهم رأي الدين فيما يحدث، يبقى لا يلومن إلا نفسه، وهيجر على العلماء العاملين والدعاء المخلصين بلاوي لا قبل لهم بها. والجوقة مستنية مسك الأقلام كده وحط عينها يقول يا رب يا رب يا رب يقعوا في غلطة يا رب،
ما بيقول يا رب يقول يا شيطان،
والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله، تؤذهم شياطين الإنس والجن علينا أذى، بحيث ان هم يحرمونا يخنقونا. وطبعا جاي انتخابات وجاي مقاعد مجد الشعب، وأنا أوجه نصيحة للسلفيين في أي مكان من هذا المكان، يا أحباب أيها الصف الأول من الدعاة، لا ترشحوا أنفسكم لا لمجد الشعب ولا لمجد الصورة ولا لأي شيء، خليكم انتوا كده زي الشامة وزي الأقمار والبدور عشان غلطات السياسة ما تلحق بالدعوة، خليكم بيض كده شامخين صالحين مصلحين الدعوة. وعايزين تقدموا حد، قدموا بقى الصف الثاني الصف الثالث عشان لا تلصق الأخطاء، وهي لابد واقعة من أي اجتهاد بشري، لا تلصق بدعواتكم، ولتظل الدعوة هي منهاجكم وهي هدفكم، وأسأل الله تعالى أن نحيا عليها وأن نموت على مناصرتها وإعلاء شأنها، آمين يا رب العالمين.
آمين آمين. طيب سؤال في القضية التوجيه اللي حضرتك وجهته، أنه ليكن المرشحون من الصف الثاني او الثالث،
ايوه،
وانت قلت انه الولوج في غمار السياسه سينتج عنه اخطاء ومشكلات
لا شك، هذا لا شك.
ما هو هنعود لنفس الدوره حضرتك، انه سلفيون يعني سواء صف ثاني او ثالث او رابع هم في الاخر سلفيون، وسيهيج طوائف كثيره على الدعوه، يعني صح الرموز انت استثنتهم بلاش، لكن دخول الصف الثاني او الثالث ما هو هيوصلنا نفس النتيجه، انه هم في الاخر اصحاب المنهج، وبرضه الصف الثاني والثالث اصحاب دعوه، ما هو
دول اصحاب حركه، يعني مش هقول دعوه بقى الوقت ساقول هؤلاء يترجمون الدعوه الى حركه،
تمام،
والحركه يرد عليها الخطا كما يرد عليها الصواب، فيظل الصف الاول النقي الأطفال الأولى السامية الخلاصة يراقبون الصف الثاني والثالث الذي أشرت إليهما.
تبقى يوم أفضل في هذه المرحلة التركيز فقط على نشر المنهج والفكر والعقيدة وتصحيحها والأخلاق والآداب وتحسين المجتمع ككل بدون ما بقى أنا طرف في الصراع، لأنه في الآخر أنا ما تترشح صف تاني أو تالت سأكون شئت أو أبيت طرفا في الصراع، وبالتالي سيعوق قبول الدعوة لأنه هيتقال أنه في مصلحة أو شيء.
أيوة نعم صدقت والله.
طيب هاخد إجابتك بعد ما نشوف الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا النهاردة.
السلام عليكم.
يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعني؟
احنا لو في صوت احنا مش سامعين صوت. علي الصوت.
الصوت كويس؟ ألو. ألو. يا شيخنا أنا بتكلم مع حضرتك، وأنا يعني كل ما بسمع الأخبار أو أسمع أي حاجة نفسية الواحد بتتضايق جدا، فمسكت النهاردة كتاب عمر بن عبد العزيز. ليه مش كلنا نبقى كلنا عمر بن عبد العزيز؟ حضرتك والشيوخ كلها ياريت دايما يكون في من أعمال سيدنا عمر بن عبد العزيز. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز كان في الأول ما كانش يعني قائد نفسه، وكان في أخطاء كتير، وكان هو دايما يعني يشوف نفسه في أخطائه، ورفع بشأن الأمة ورفع بشأنه، وكلمة الحق كان دايما بيقولها، وكان بيقولها بإصرار لإصلاح المجتمع الإسلامي كله. حياة سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي احنا فيه حاليا من الخلفاء كلهم، كل حياتنا دلوقتي عمر بن عبد العزيز. فأتمنى من حضرتك، أتمنى أن طبعا احنا يعني قول الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. انت حضرتك برضو مع الحكومة لازم يكون في ما بين المسلمين وما بين استشارة الأمر. لسيدنا عمر بن عبد العزيز كان دايما وكان بيتحمل كل شيء في الولاة حتى لو كانوا ببغضوا، ولكن كان يقول كلمة الحق، إلى أن أشار الخلافة لي من سليمان لما جه مات، فأشار الخلافة لي.
يا أخت سمية، يا أخت سمية سمعني سمعني. طيب انت لما قرأتي الكتاب اللي قرأتيه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، البيئة اللي كان بيحكمها والمحكومين، خاصة السيدات، بحكم ان انت يعني اخت لينا، عارفين احنا قصة سيدنا عمر بن الخطاب وتزويجه لابنه اللي هي نتج من نسلها عمر بن عبد العزيز وبقية النساء المحيطات به، عاوزين انت بقى وبقيت اخواتنا تكون مثلهن، فهيطلع من بيننا عمر بن عبد العزيز. انما طول ما احنا كما نرى في الشوارع وكما نرى في الاعلام وكما نرى في البيوت، يصعب ان احنا نجد بيننا عمر بن عبد العزيز. صح يا مولانا؟
صدقت صدقت والله.
اتفضل شوف تعليقك على كلامها، يعني متى او كيف يوجد بيننا عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز، صلاح الدين الأيوبي، هؤلاء الحكام اللي يقودوا الأمة وينشروا العدل والفلاح والصلاح في هذه الأمة؟
والله هي لي كلمة مجملة في بيان ما أريد أن أقوله، أن صلاح الأمة يستتبعه صلاح الأم. صلاح الأمة السبب الاول لصلاح الامة، صلاح الام. عايزين نشوف الام بتاعت زمان لحد فترة قبل هذا الصفور والدعوة الى ما يسمونه التحرر. عايزين نشوف المتحررة دي نتج عنها ايه، وماذا صنعت، وكيف ربت. وعايزين نشوف الست الصينة الدينة التي كانت يعني بمقياس الستات بقى خريجات الأمريكية والجامعات وكليات الأداب. عايزين نشوف دول ربه ايه ودول ربه ايه. القديمة المرأة التي عاشت إسلامها وصانت حياءها واتبعت هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، جابت نماذج من عمر بن عبد العزيز، وجابت محمد بن القاسم بن محمد فتح السند وهو عنده 17 سنة، والذي قال عنه الشاعر إن المروءة والشجاعة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. فالمرأة الصينة دي بتطلع رجال، مرأة التي لا ضبط لها ولا رابط من دينها ولا من عقيدتها ولا تأتسي بأمهات المؤمنين، تطلع أشباه رجال، والله أشباه رجال لا يعرفون إلا المخدرات وإلا خبيث السهرات. فبصلاح الأمة تصلح الأمة، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ذلك الإمام العادل الذي سموه خامس الراشدين، من أراد أن يعرف كيف كان يعيش فليقرأ سيرته قبل أن يوليه سليمان بن عبد الملك. كيف كان في واحد يقول جبت له أتيته عمر بن عبد العزيز بثوب بعشرين دينارا من الحرير والخز، قال لي ايه ده، ده خشن. فأتيته بعد ان تولى الخلافة بثوب بعشرين درهما، فقال لا 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 ده ناعم، بس امثالنا لا يلبسون هذا ابدا.
طيب نرجع لسؤالنا الاولاني، حضرتك كنت بتقول انك انت بتصي ان الرموز علماء السلفيين تنأى بنفسها عن اللعبة السياسية، لكن مانع لا مانع من الصف الثاني او الثالث او الرابع من الدخول. وانا كنت بسأل حضرتك انه في الاخر هنصل لنفس النتيجة، وده ربما يعطل يعني سرعة الدعوة السلفية والاهتمام بالجانب الدعوي والمنهج الصحيح وجمع الجميع عليه، لانه هيبقى فيه اطراف بتنزل الانتخابات ولها دعايتها ولها صراعها مع عموم الناس، وأيضا غالبا ما سيضطر الرموز لتزكية الصف الثاني أو الثالث أو الرابع.
صدقت. هو على كل حال الدعوة هي الأول وهي الآخر.
جميل.
وفي الفتن والكروب، خصوصا ان احنا داخلين على بلوى كبيرة قوي، يعني ثورة في مصر وفي تونس وفي اليمن وفي ليبيا وفي البحرين
وسوريا.
هذه الثورات ليست اعتباطا، انا احذر كل عاقل في هذه البلد، بل كل عاقل مسلم يسمعني الان اقول احذروا احذروا، فالقادم مهول، الله اعلم طلوع الشمس من المغرب، خروج المهدي، خروج الدابة، علمنا التاريخ انه بعد الهزات الكبيرة لازم يحدث احداث خطيرة، يعني الحرب العالمية الاولى بدأت باغتيال الارشيدوك فرديناند ولي عهد النمسا في ارض الصرب، وعلى هذا رجل صربي، قامت معركة عالمية وحرب عالمية ضروس خدت في وشها 50 مليون. دي ما كانتش مقصودة ذاتها يا حبيبي، دي كانت علامة وإرهاص لعمل خطير جدا لا زال المسلمون يصلون ناره إلى هذه اللحظة. إيه هو ده؟ إسقاط الخلافة الإسلامية في تركيا، وأصبحت تركيا الآن علمانية بعد أن كانت عاصمة الخلافة الإسلامية العثمانية.
أستاذ حضرتك معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بارك الله فيكم.
الله يكرمك.
حيا الله شيخنا الجليل الشيخ عبد المعبود حسن. حضرتك يا دكتور عطف، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا ملاحظة إن يعني حضرتك توجه النصح من ساعة الأحداث ديت للسلفية، موجهش أدنى نصح للنصارى واللي عاملينه في اسكندرية واللي عاملينه عند مسبيرو، رغم ان اللواء الرويني نفسه يعني اتكلم وافاض في برنامج العمر اديب وادانهم وادان اللي هم بيعملوه واعتدائهم على الجيش وعلى هيبته. دي حاجة. الحاجة الثانية حضرتك، ايه المشكلة ان يكون صف رابع من السلفيين يوصلوا يعني المجلس الشعب مش افضل من النصارى والعلمانيين لما يمسكوا البلد؟ ولا حضرتك ليك رأي اخر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا احنا نتمنى ان احنا نخاطب المسيحيين والنصارى لو هما بيشاهدونا، وده امر مستبعد ان احنا يكون من مشاهدينا الان نسبة يعتد بيها من غير المسلمين، واحنا علماءنا هم من العلماء السلفيين ومعظم مشاهدينا بيمتهجوا هذا النهج، واحنا عاوزين بنصل للأحسن. وانا دوري ان انا بسأل السؤال لعلي احيانا اتبنى رأي معارض عشان يبان الضد يظهر حسنه الضد او الاشياء بغيرها او بضدها
تتميز.
فاحنا لازم نسأل واطرح امور مختلفة عشان يبان الفكر ايه. النقطة التانية انه بالفعل من واقع انا خبرتي الشخصية انه لعبة الانتخابات ولعبة الدخول في السياسة لعبة لا يعني مستنقع، واللي بينزل هذا المستنقع يعني سيطوله من طينه وعطنه ما في ولا خلاف على ذلك.
نعم.
وزي ما بيقول علماءنا الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة ثم الدعوة، والدخول في اللعبة السياسية سيؤثر على الدعوة. وإذا كان احنا كنا علماءنا بيقولوا انه في منهج وفي دعوة عاوزين نوصلها بهذا المنهج وعاوزين نربط الناس بالقرآن والسنة وفهم السلف، فربما الداعية عندما يتحرك يساوي 100 عضو في مجلس الشعب.
أيوة
خاصة لما يكون محبوب وملوش أعداء. والآن اللعبة السياسية سنجد انه ايا كان لو خدنا رمز من الرموز المحبوبة زي الشيخ محمد حسان ودخل اللعبة السياسية سيهاجم من مئات الجهات. اللعبة السياسية كده مفيش حد مش هيهاجم، ما احنا بنشوف الاخوان موجودين هم فاهمين هو عاوز ورجل مستعد يهاجم ومتعود على كده، لكن لانه هو عنده الممارسة الحركية والميدانية هي الاصل، هو خدمة الاسلام عنده بالخدمة الميدانية والحركية. لكن العلماء السلف فهمونا ان احنا خدمة الاسلام بالدعوة ونشر المنهج وتصحيح المفاهيم وضبط العقيدة ونشر الاخلاق والقيم والفهم الصالح اللي يربطنا بالقرآن والسنة والفهم الصحيح لهذا الامر. انا بتكلم صح يا مولانا؟
هذا حق والله، حق لا ريب فيه.
طب حضرتك علق لنا على الموضوع، يعني انت حتى لما بلقناش حضرتك في موضوع الدخول في اللعبة السياسية لعل حضرتك قلت لي يعني انه ده اصوب او امن.
يعني ابني على الكلمة اللي قلتها قبل حضرتك ما الست دي تسألك
ها.
وهي انه الفتن القادمة ودي ارهاصات ثورة موجودة في المنطقة كلها تدل عليها.
تمام.
زي ما دلت برضو الحرب العالمية الثانية اللي راح فيها 50 مليون برضو على حدث خطير جدا وهو زرع الجسم السرطاني الملعون في قلب العالم الإسلامي اللي هي إسرائيل. فالأحداث دي ما بتجيش اعتباطا، والناس لو تعرضوا بأي أزمة اقتصادية خانقة دون أن يكونوا مستعدين لفداء دينهم وعقيدتهم وقبلتهم بأرواحهم فسيخرجون يهاجمون الشريعة الإسلامية. خليني إن واحد أصدر قرار بتطبيق الشريعة الإسلامية بكرة ثم انتهت كمية القمح اللي موجودة في البلد، وبعد كده فوجئنا بأن ما فيش غطاء قمح يغطي استهلاك 80 مليون ولا 85 مليون بني آدم. تاني يوم هتلاقي من التحرير وفي ناس بيقولوا يسقط الشريعة الإسلامية. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ليه؟ لأنك ما وضبتش الناس وهيأتهم بفترة زي فترة شعب بني هاشم اللي سعد بن أبي وقاص فاتح بلاد فارس كلها اتربى فيها. والله لولا ان سعدا مر بمجاعة شعب بني هاشم لما وجدنا فيه هذا البطل الجبار والفارس المغوار الذي قهر دولة الفرس ابدا.
اسأل حضرتك سؤال يرتبط بسؤال الاخت السائلة. عندنا النموذج اللي شفناه اللي ناجح في المملكة العربية السعودية عند نشأتها انه في فريق اهتم بالجانب السياحي والسياسي والعسكري وتأسيس الدولة وفريق موازي اهتم بالدعوة.
أيوة.
والذي اهتم بالدعوة ما ارتبطش بالسياسة.
صح.
ظل مرتبط بانه هو بيشتغل في الدعوة فقط وده عمل اظن نموذج ناجح ولا حضرتك التجربة.
لازال الان بنترضى ونترحم على الشيخ العثيمين والشيخ ابن باز عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وأسأل الله أن يلحقنا بهم على الإيمان.
وأيضا كونهم ما بيخشوش في السياسة بيجدوا دعم من أهل السياسة ما فيش صراع
هكذا. ما خلاص أنا ما أدم لا أنافسهم هيساعدوني خش يا عم وأنا أقول له عم الله يبارك لك غنيت بما عطيت خد يا عم أنت كرسي أنا مش عايز كراسي.
وبعدين أنا أنصح أقول له العدل والحرية والقيم الإسلامية الجميلة.
هو شافني مش حريص على منافسته ولا مزاحمته على الكرسي ده هيحترمني هيحترمني احترام غير عادي. أنا أقول له يا عم غنيت بالكرسي بس الله يبارك لك سيبني بس إيه أنصح الناس وعلم الناس دينها واترك لي مساحة وهامش وحكاليك ان شاء الله برضو انت من زمايلي
واقول له اتق الله برضو انصحه.
ايوه انا اهو برضو اقول اهو
اني من النصيحه
اسمح لي بس بين حين واخر اقول لك كلمتين لوجه الله رب العالمين لان الدين النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فحكاليك زبون عندي برضو مش هسيبك كده تخبط وخلاص. لا من حقك علي ان اقول لك هذا عدل وهذا ظلم وهذا خطأ وهذا صواب.
نستاذن حضرتك معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
تفضل حضرتك.
ممكن اكلم الشيخ عبد المعبود؟
تفضل معاك الشيخ عبد المعبود.
مين وسام الحرجاوي؟
ندعو الله سبحانه وتعالى انه يبارك لنا في الشيخ عبد المعبود فارس التوحيد وربنا سبحانه وتعالى يكرمه بان احنا اتعلمنا العقيدة على ايد الشيخ عبد المعبود. وبذكره بقول الشهيد سيد خضر رحمة الله عليه حينما قال لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي تتصدى لها الدعوة منذ اليوم الأول للرسالة وأن يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم أولى خطواته في هذه الدعوة بتعريف الناس بربهم الحق وتعبيدهم له دون سواه. قضية الربوبية وقضية التوحيد هي أهم قضية سبحانه يعني أهم قضية على الساحة الآن. أهم حاجة الدعاء يعرفوا الناس بربهم الحق.
أي والله.
وبارك الله لنا فيك يا شيخ عبد المعبود عشان ما عطلتش إن شاء الله.
ده أسامة ده الحرجاوي.
لا يوسف اسمه يوسف اسمه يوسف
هو يوسف الحرجاوي.
يوسف الحرجاوي
له اسمان. طيب مرحبا من تلامذة من اوائل تلامذة بني سويف.
تعلم على يدي. طيب معنا اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا عايز اقول بس حضرتك يعني ببصر الشيخ يعني ان شاء الله يعني انا عندي يعني امل كبير جدا ان مصر ان شاء الله يعني كل دي الاحداث اللي بتحصل دي خير ان شاء الله بس محتاجة مننا في الفترة دي الترابط وتوحيد الكلمة وتوحيد الصف. ونقطة تانية مهمة برضو ان عايزين نقول ان الناس دي الناس اعداء الدين ليسوا سواء يعني او يعني النهاردة عجبني جدا مقالة كتبها جمال اسعد وهو احد الاقباط في مصر وبينجس بتصرفات الكنيسة وبيقول لها ان الدور الاستبدادي اللي كنت بتعمليه في الاول لابد ان يتلغي. يعني برضو المحامي مريض صادق رئيس الجمعية الوطنية القبطية بأمريكا أصدر بيان دعا فيه المجتمع الدولي للتدخل واحتلال مصر لإنقاذ الأخباط المضطهدين. يعني أنا شايف إن في ناس شرفاء وفي ناس برضو من الأقباط في مصر بيحاولوا ان هم يردوا على الأقباط اللي هم بيستقوا بالخارج وبيحاولوا يفتعلوا هذه الفتنة، ومعروف ان هم العقل المدبر ليها. فعلينا ان احنا نكون يقظين ونتعامل على الامر بانهم فعلا هو ده يعني صفة من صفات اهل السنة، ان احنا لما بنتعامل مع الناس ليسوا سواء، في منهم الناس اللي هم منصفين وفي منهم الناس اللي هم عايزين يشعلوا الفتنة وعايزين يشوهوا صورة مصر، ومش عايزين مصر في الفترة دي تتقدم وتزدهر ويكون فيها جذب الاستثمارات ورفع الاقتصاد. فبالتالي بيحاولوا دايما، احنا علينا الحتة دي ان احنا في الوقت ده بالذات نتوحد الصفوف، نهتم بمرحلة الانتخابات اللي جاية دي لانها هتكون مصيرية في مصر. الانتخابات اللي جاية في البرلمان المصري هي دي فعلا اللي هتحدد صوت التيار الديني في مصر، لان للاسف الشديد هم لما حسوا ان التيار السلفي اصبح ليه ثقل في الانتخابات اللي جايه فبيستفزوه بكل السبل عشان خاطر يحجموه ويخلوا وينفردوا بالاخوان المسلمين. فلابد ان كل التيارات الدينيه سواء كان اخوان مسلمين او صف او سلفيه او صوفيه او تبليغ ودعوه او جمعيه شرعيه او ازهر، ان في اسفين بيحصل لضرب الجماعات الدينيه بعضها ببعض. فاحنا مهم جدا في الفتره دي توحيد الصف، توحيد الكلمه، توحيد الصوت وعدم تشتيت الاصوات في البرلمان اللي جاي، وتوحيد الكلمه مهم جدا حتى لا يعني ايه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو
سامعينك اتفضل.
مرحبا. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعينك اتفضل.
السلام عليكم.
وصلوا له الصوت يا شباب يا في الكنترول.
دكتور عاطف معايا؟
معاك. نعم معاك.
الو
اتفضل. سامعينك اتفضل قول. انقطع الاتصال. طيب نعود. احنا كنا بنتكلم على البعد السياسي والتعامل في الفتن والاهتمام بنشر التوحيد او الدعوة، خاصة انه في هذه المرحلة يعني محتاجة فريق من التيارات الدينية يهتم بلم الشمل ويهتم بتوحيد المنهج والفكر.
نعم.
وانه اذا كان هذا الفريق مش صاحب مصلحة ولا صاحب صراع مع الاطراف لعله هيلقى قبولا. الانسب للعب هذا الدور هو المنهج السلفي والفكر السلفي وهو الاقرب للجميع.
ايوه.
انما لو بقى دخل سياسة فسيكون ينشغل بالصراع اولا مع غير الاسلاميين، لان انت عندما يكون هناك اي مرشح في اي منطقة منسوب للتيار السلفي فسيواجه علمانيين وليبراليين ومن جميع الاحزاب، مش وبالتالي هيبقى في انشغال عن الفكرة الام او الدور الاصلي اللي هو دور الدعوة. هنعود برضو القضية دي بعد معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محسن كلمة مداخلة بس.
تفضل.
حضرتك انت قارنت بين النموذج المصري والنموذج السعودي.
نعم.
النموذج السعودي يختلف حضرتك عن مصر، ان
احنا كنا بنقول لك
تطبيق الشريعه اصلا.
لحظه، احنا ما كناش
بنقول دلوقتي عندنا في حمله تطبيق الشريعه في مصر. العلمانيين في السعوديه اختلفوا خالص قوتهم وشراستهم من العلمانيين في السعوديه. السعوديه لسه التيار الليبرالي اهو بينادي بعض الحاجات، وعدم دخول برضه بعض مشايخنا الشيخ ابن عثيمين حمص رحمه الله عليه وشيوخنا الكبار في السياسه ادى الى بعض الفساد برضه الموجود في السعوديه. فكنا طيب. عايزين حضرتك تعليق الشيخ عبد المعبود ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب على النقطة دي.
شكرا جزيلا. هو لعل المتصل اختلط عليه الامر. هو بيقول انتم بتقارنوا النموذج المصري بالنموذج السعودي. احنا مش بنقارن، احنا بنتكلم على بداية الاصلاح في النموذج السعودي. الدور الديني كان دور فاعل وغير متقاطع مع الدور السياسي.
نعم.
مش بنتكلم على المقارنة الان.
لا لا
على...
لا مقارنة.
يعني مش
لا مقارنة.
ازاي واحنا كنت حضرتك بتتكلم انت على انه دور رجل الدين او الداعية تجاه رجل السياسة، دوره تجاه رجل السياسة انه
يتحول رجل الدين لأنه يتحول للسياسي أولى أم أنه يكون مصلح للسياسيين اللي الموجودين في الساحة ككل ويجتهد معهم ويعني يقربهم من الله عز وجل ومن حب منهج الله وبعد إذن سيهب للتطبيق. وإحنا شفنا أنه الشباب بتوع ميدان التحرير عندما زاب الإسلاميون معهم فما حدش انشغل بأنه يقول له أنت إسلامي وأنت صفتك وأنت نعتك ما حصلش. ونتج عنها أنه جموع الشباب بقوا أقرب لاحترام الفكرة الدينية في وقت الصلاة بيصلي القيم بقت أكثر موجودة لأنه ما بقى الآن بعد ما بدأت أنه يبقى في مليونية ودول بنوا سلفيين ودول بنوا إخوان بدأت تظهر شوية الحزازيات وكلما زاد الصراع على الظهور بهويتي كل ما أنا ببتدي أخش في صدام معهم أكثر. تقول لنا إيه حضرتك عشان نستفيد من خبرة حضرتك.
الكلمة التي اقتبسها ابني وحبيبي يوسف الحرجاوي من كلام الشيخ سيد قطب الله يرحمه عايز برضو ألقي عليها ضوء شوية.
اتفضل.
المهمة جدا انه الرسول صلى الله عليه وسلم هي تحت كانت تحت عنوان لا اله الا الله منهج حياة.
لا
بيقول الشيخ سيد عليه رحمة الله بيقول لماذا اختار الله تعالى لرسوله ان تكون البداية لا اله الا الله ولا تكون مثلا الدعوة الى استرداد ما اخذه الروم في الشام من ارض العرب والفرس في العراق من ارض العرب. ولو ان محمدا صلى الله عليه وسلم صاح ايها العرب الاشاوس اهل الغيرة على الزمار وحماية الأبصار والأقطار هلموا اجتمعوا تحت رايتي وسلطتي الزمنية بحيث ننتزع ما أخذ هؤلاء وأولئك من أرضنا. قال وكان لو فعل هذا كان حريا أن يجتمع حوله مئات الألوف من البشر تحت هذه الدعوة ولكنه لم يختر أن تكون البداية هكذا قومية بل كانت البداية لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتفتحون العجم. ثم كان يستطيع أن يجعلها دعوة طبقية وكان هناك مئات الألوف من العبيد المضطهدين الذين لا يأكلون ولا يحصلون إلا على الفتات الذي يتساقط من موائد السادة الأحرار. فلو أنه قال يا معشر العبيد هلموا اجتمعوا لكي أنتزع بحد السيف ما استلبه هؤلاء من حقوقكم وكان سيجد مئات الألوف يسيرون خلفه وبعد أن يجتمعوا حوله يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولكنه لم يفعل وكان يستطيع أن يبدأ الدعوة أخلاقية فيقول يا معاشر أهل الغيرة والشرف والحياء والحرص على الأعراض كيف تسمحون بتلك الرايات الحمراء ترفرف على بعض أنحاء الجزيرة العربية التي اختارها الله تعالى لبيته المكرم كيف تسمحون بهذا. وكان واجدا مئات الألوف من الأنصار الذين يجتمعون حول هذه الدعوة ولكنه لم يفعل. ولكن حينما دعا إلى لا إله إلا الله عادت الأرض بل عادت الأرض أضعاف أضعافها وانصلحت الحال الطبقية وصار عتق العبيد قربة وعبادة لله تبارك وتعالى كالسجود والركوع صراحه الأخلاق وصار الناس يتنافسون على الحياء والعفة كل ذلك صلح بعد أن صلحت العقيدة. وأنا أقولها والله مخلصة لله تبارك وتعالى، والله لن تفلح أمة الإسلام خطوة واحدة إلى الأمام حتى تفرد ربها وحده لا شريك له بالتأليه والتعظيم، وتفرد شريعته بالتقديم والتحليل والتحريم. إذا لم تفعل هذا وتنصر الله تبارك وتعالى فلن تنصر حتى تنصر دين الله رب العالمين. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، وحتى تغلق منافذ الشر التي تتنافس حتى والناس مدرجين في دمائهم من طبقتي الأمة أو طرفي الأمة لا تزال ترى الرقص مستمرا والغناء والعياذ بالله والعواء لا زال مستمرا ومستقرا وكأن شيئا لم يحدث.
ندعو الله عز وجل أن ربنا يحفظ الأمة
آمين
ويهدينا للصواب ويبعد عنا الفتن
آمين.
وعاوزين حضرتك نصيحة لأن لبعض يعني الدعاء اللي بتأخذهم الحماسة في هذه، احنا قلنا الشباب والشباب الدعوة الصغيرين على خلاص نصحناهم، لكن أيضا في بعض الشباب أكبر شوية بيبقى في الحماسة و يعني الاندفاع وراء مساحة الحرية الموجودة، وممكن يبقى صوته سخن شوية، لهجته الخطابية عالية شوية ولا تناسب المرحلة. ازاي نضبط هذا الامر؟
هو على كل حال الصياح والفوران والصوران حتى في الحرب مكروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الصياح عند لقاء العدو من الفشل، من الفشل، كانوا بيقولوا الله اكبر بصوت عالي، قال لهم اتبعوا على انفسكم اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله. ذكر ما بقاش بالصياح، ودعوه الناس بالحكمه تؤتي من الثمار اليانعه والنتائج الباهرة بفضل الله رب العالمين أضعاف ما يأتي به التشنج. لا تشنج، والنصح لا بد أن يفرغ في قالب حسن ورصين. تعرف الشيخ محمد حسن الله يمسيه بكل خير، والله جاء عندنا امبارح في الحمدية في البطلشين عشان يلقي محاضرة، ما عادش يكلم الناس من زحمة الناس وتكدسهم عشان يسمعوه، والله هذا شرف الدنيا قبل شرف الآخرة. ما نزلش من العربية، ما عادش ينزل ويتكلم. ليه؟ عشان الراجل بيعرف ازاي يتكلم وازاي يعرف يكسب القلوب بفضل الله رب العالمين. الشيخ محمد حسين يعقوب الله يمسيه بكل خير كنت معاه من حوالي الخميس اللي فات في بلد جنب أيوب ما البلد عجبي، برضو الحمد لله لولا انني يعني الناس شباب علاقتي بيهم قديمة عمراي 25 سنة، وان انا كنت قاعد جنبه سبت الميكروفون وقعدت اتحايل عليه لحد ما هو اتكلم. ليه؟ لان الناس عايزين يستعجلوا الثمرة، لا، الرصانة والخطوة الهادئة المتزنة تأتي بأضعاف أضعاف ما تأتي الخشونة والشدة. بالعكس، أنت تستطيع أنك أنت تفعل بالسامع كما يفعل الأب الشفيق الودود قبل ما يشد ودن ابنه كده، طلع له بنبناية ولا ملبساية، خد يا حبيبي بقول لك إيه حلو الملبس ده جميل، كلمة اللي انت قلتها دي يا حبيبي ما حبش اسمعها منك تاني. ليه؟ لان الحسنات في ملك قاعد على اليمين بيكتب الحسنات وملك قاعد عن الشمال بيكتب السيئات. تحب يا حبيبي الملك ده اللي يشتغل ولا ده؟ تحر الاتنين بيكتبوا،
شوف بقى انت عايز تشغل ملك اليمين ولا الشمال. الهدوء والهدوء في 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 النصح ياتي باضعاف اضعاف ما ياتي الثوران والفوران. وطبعا انا عندي نماذج الحمد لله من اللي بيجوا على الفضائيات يعني كالشامات والله كانهم شامات مضيئه. وسبحان من يدفع الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض.
ندعو الله عز وجل يعني ان يجعل يعني جميع علمائنا شمات. وبنشكر حضرتك، الوقت مضى واسرع بينا
الحمد لله
وانتهى الوقت. وبنتمنى ان شاء الله ان احنا جميعا ننتفع بالقران والسنه ويكون ويكون لنا يعني منهج حياه ومنهل نصلح به حياتنا واخرتنا. نشكرك وجزاك الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين، نترككم في رعايه الله. وما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.